الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في العقيدة الواسطية عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حول الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتوقفنا في شرح الشارح رحمه الله عند قوله وقال النووي رحمه الله ثم إنه يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه، وذلك يقتني باختناف الشيء، فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا ونحوها فكل المسلمين علماء بها، وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء انتهى. وهذا كلام حسن جميل للعلامة النووي رحمة الله عليه، وهذا أحسن مما ذكره فيما مضى. ما ذكره ها هنا النووي رحمة الله عليه أحسن، ففيه التفصيل الحسن، فلا يطلق القول أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يختص به العلماء، ولا يعمم القول وأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر يكون لجميع الناس، فهنالك أمور ظاهرة مشهورة معلومة، فيستوي في الإنكار العالم والجاهل لأنها من الأمور المشهورة، كما قال رحمة الله عليه فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا ونحوها فكل المسلمين علماء بها. قال وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال ما يتعلق بالإجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيها ولا لهم إنكار بل لذلك للعلماء انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة إقامة هذه الشعائر من شعائر الدين مع الأمراء سواء كانوا من الأبرار أو كانوا من الفجار، ما دام من أهل الإسلام لم يقعوا في الكفر البواح الظاهر البين الذي لنا برهان عليه أنه من الكفر البواح، فما لم يصل بهم الأمر إلى الكفر البواح فتقام هذه الشعائر معهم، إذا أقاموا هذه الشعائر أقاموا الحج والجهاد والجمع، وهذه الشعائر كان يقيمها في الزمن القديم الأمراء والخلفاء منذ عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين، وهكذا في عهد أيضا الدولة الأموية، فكانت هذه الشعائر يقوم بها الأمراء، فهم الذين يقيمون الحج وهم أمراء الحج إلا لعذر، فإن كان لهم شيء من العذر أنابوا غيرهم، وإلا هم يقومون بهذه الأمور، يقيمون الحج وهم أمراء الحج، وهكذا هم الذين يقيمون الجهاد ويخرجون بأنفسهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل ويقودون الجيوش، إلا لعذر من الأعذار، لكن هذا هو الأصل أنهم يخرجون بأنفسهم وهم الذين يقيمون الجهاد في سبيل الله عز وجل بأنفسهم، فهم قادة الجيوش. وهكذا الجمع هم الذين يقيمونها، فهم الأئمة والخطباء في الجمع وفي الأعياد. فهذا الأمر كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخلفاء الراشدين وفي زمن أيضا الدولة الأموية، واختلف الحال بعد ذلك من الدولة العباسية، حصل التغير في هذا الأمر إلى ما جاء إلى الدول التي جاءت بعد ذلك. فإذا أقاموا هذه الشعائر فالمسلمون يقيمونها مع ولاة أمورهم، وسواء كانوا من الأبرار أو من الفجار، هذه من شعائر البر. فإذا أقاموا البر أقمناه، ولا نعينهم على فجورهم، إذا وقعوا في شيء من الفجور لا نعينهم على فجورهم وظلمهم. وما أقاموه من البر والخير والطاعة فيعانون على ذلك، وتقام هذه الشعائر معهم. فهذه عقيدة السلف في هذه الأمور، وهي عقيدة مأخوذة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن إجماع من مضى من أئمة السلف رضي الله عنهم أجمعين. حتى ولو كانوا من أهل البدع والأهواء فإن العبد لا ليس له أن يدع هذه الفرائض، لأن الأئمة والملوك من أهل البدع والأهواء، فلا تعطل هذه الشعائر وتترك هذه الشعائر من أجل هذا الأمر، بل تقام مع الملوك سواء كانوا أبرارا أو فجارا، كانوا على سنة أو على بدعة، كما جرى ذلك فيما مضى، وكان أئمة السلف يقيمونها، يقيمونها مع الأمراء ومع الملوك سواء كانوا من الأبرار أو كانوا من الفجار، كانوا على سنة أو كانوا على بدعة، فلا تعطل مثل هذه الشعائر. قال الشارح رحمه الله قوله: ويرون أي ويعتقدون، من رآه وارتآه إذا اعتقده، أي من أصول أهل السنة والجماعة أن الصلاة التي تقيمها ولاة الأمور تصلى خلفهم على أي حالة كانوا، كما يحج معهم ويغزى، ولا يرون الخروج عليهم وقتالهم بالسيف إذا كان فيه ظلم، خلافا للمبتدعة من الخوارج والمعتزلة والرافضة الذين يرون جواز الخروج على ولاة الأمور إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوهم ظلما. إذن فالخروج على أولياء أمور المسلمين إذا ما حصل منهم الظلم حقيقة من مذاهب أهل البدع والأهواء، مذاهب الخوارج، مذاهب المعتزلة وأهل البدع اختلفوا في الأسماء واتفقوا على السيف أي على الخروج على أولياء أمور المسلمين إذا حصل منهم الظلم، سواء كانوا تحت أسماء خوارج ومعتزلة أو أسماء أخرى، فإن أهل البدع اتفقوا على السيف وإن اختلفت أسماؤهم، فاتفقوا على هذا الأمر، وسواء من كان متقدما أو من كان في مثل هذه الأعصار. هذا هو المنهج، منهجهم منهج أهل البدع والأهواء الخروج على أولياء أمور المسلمين إذا حصل منهم شيء من الظلم، وهذا خلاف الأدلة وخلاف المصالح الشرعية على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، لأن هذا الأمر يحصل فيه من الشر أعظم من الخير المرجو، وهو خلاف الأدلة والآثار. وما حصل من بعض من مضى فهو زلل وخطأ، ما حصل من بعض من مضى فهو زلل وخطأ، ولا يعتبر مذهبا من مذاهب أهل السنة أو من مذاهب السلف، فإنما من وقع في شيء من ذلك ندم غاية الندم. والأخطاء والذنوب لا تعد مذاهبا، الأخطاء والذنوب وإن حصل وإن وقع فيها بعض الكبرى وبعض العلماء، فالشيء الذي هو من قبيل الخطأ ومن قبيل الزلل فلا يعد مذهبا، مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف، ما دلت عليه أدلة السنة، ما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة والإجماع. ومن خالف في شيء من ذلك، خالف دليلا من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، فهذا خطأ من أخطائه، ولا يعد مذهبا من مذاهب السلف، بل هذا يعتبر خطأ من أخطائه. وكثير ممن وقع في ذلك كالذين وقعوا في فتنة ابن الأشعث من أهل العلم ندموا غاية الندم على ما فعلوا، ندموا غاية الندم على ما حصل منهم من الخروج، وعلموا أنهم ما أزالوا ظلما ولا أطفأوا فتنة، وإنما حصل من فعلهم الشر الكبير، فما منهم من أحد إلا وندم، لأن فعله خلاف أدلة الكتاب والسنة وخلاف الإجماع. ويأتي بعض الملبسين ويقول الخروج على ولاة الأمور إذا ما ظلموا كان مذهبا للسلف قديم، هذه زلة من زلات بعض أهل العلم، فالزلات لا تعد مذهبا لا سيما وقد ندموا على ما فعلوا. ومن خالف الكتاب والسنة أو الإجماع فهذا يعتبر من أخطائه، لا يعتبر مذهبا للسلف، مذهب السلف إنما هو الكتاب والسنة والإجماع. ومن خالف من علماء السنة شيئا من ذلك فقوله مردود، ولو يعد ذلك مذهبا من مذاهب السلف، بل يقال هذا خطأ من أخطاء فلان وزلة من زلات فلان خالف فيها الكتاب والسنة والإجماع ونحو ذلك. فكل هذا من التلبيس الذي يلبس به أهل البدع والأهواء حتى يزينوا مثل هذه الأباطيل في أوساط الناس، وهيجوا الفتنة في أوساط الناس، وثوروا الناس على ولاة أمورهم بسبب الظلم الحاصل وما إلى ذلك من الاستبداد وغلاء المعيشة، وثار جهال الناس وراجت الفتن، ولم يزيلوا ظلما ولم تنخفض الأسعار، الظلم الزاد والشر الزاد والأسعار ارتفعت، وما زال الناس يتقلبون من فتن ومن شرور بسبب هذه الأمور المخالفة للكتاب والسنة والإجماع. فلهذا كان ضرر أهل البدع عظيم على الناس، على دين الناس ودنياهم، أهل البدع يضرون فيهم الضرر الكبير على دين الناس وعلى دنياهم. فلا تسلم للناس دنيا ولا دين، والواجب هو التمسك بما دلت عليه الأدلة من الصبر والنصيحة، إن تمكنت النصيحة فينصح وإلا يصبر، يصبر حتى يستريح بر أو يستريح من ظالم، نعم حتى يستريح المرء أو يستريح المرء بصبره فيثيبه ربه سبحانه وتعالى بأن يموت وما أحدث فتنة ولا شرا. وهكذا الفاجر يستريح منه، كم يعيش الفاجر وكم يعمر؟ فهذا هو الواجب، هو الصبر. من رأى من أميره ما يكره فليصبر، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. إلى غير ذلك من أدلة المتكاثرة في الباب. قال رحمة الله عليه: ويرون ذلك من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أي الخروج على أولياء أمور المسلمين. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الآية في الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه وسلم قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. أثر أي استئثار بالدنيا، وأمور تنكرونها في جانب الدين. هكذا يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين أن هذا سوف يوجد من الأمراء في جانب الدنيا استئثار، يستأثر بالدنيا عن الرعية. وهذا هو الظلم، الظلم يستأثرون بالحقوق بالأموال بالممتلكات دون الرعية، ظلم في جانب دنيا الناس. قال: وأمورا تنكرونها، أي في جانب الدين. فحصل الشر من الجهتين في هؤلاء الأمراء، من جهة الدين ومن جهة الدنيا. قال: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، أي السمع والطاعة لهم في المعروف، تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قال: اخرجوا، اخرجوا عليهم، طالبوا بحقوقكم، أقيموا الثورات والمظاهرات والانقلابات. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. نسأل الله عز وجل، والأمور بيد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، بيده كل شيء، هو القادر على هداية ذلك الظالم، وهو القادر على إزالته، وهو على كل شيء قدير. قال: وفي الصحيح، والحديث الصحيحين حديث أبي هريرة، قال: في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصى الأمير فقد عصاني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وهذا الحديث إسناد منقطع بين مكحول الشامي وأبي هريرة. قال: رواه أبو داود. وفي الصحيح، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أيضا: إن الله يؤيد هذا الدين برجل فاجر. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وهذا الحديث في مسلم: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، أي يستولى بالقوة، فإنه يسمع ويطاع له، وإلا عند الاختيار فلا يولى العبيد. عند الاختيار ما يولى من هذه صفته، لكن إذا تسلط بالقوة يسمع ويطاع له اتقاء للشر والفتنة. قال: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. وروى مسلم في صحيح عن نافع بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقى الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميت الجاهلية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وخالق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سلم قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، قال فليخرج عليه. قال: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. إلى غير ذلك من أدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور، فإن أمروا بطاعة الله وجبت طاعتهم، وإذا أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة هي في معصية الله. بعض أهل البدع والأهواء في أيام الشر، أيام الفتن والمظاهرات، كانوا يحتجون بمثل هذه الأدلة، وأن ولاة أمر المسلمين إذا أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ويتأول الحديث أنه لا سمع ولا طاعة لهم مطلقا، مطلقا يحمل الحديث على محمل ما قاله أحد من أهل العلم، وإنما من جهة هواه، أنه لا عد يسمع ولا يطاع لهم مطلقا إذا حصل له أن أمر بمعصية الله، أنه لا يسمع ولا يطاع لهم مطلقا، حتى لو أمر بالخير أو بأمر مباح الطاعة تزول بالكلية إذا أمر بمعصية الله. وليس هذا هو مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما مراد النبي عليه الصلاة والسلام أنك لا تطيعه في معصية الله، إذا أمرك بمعصية الله وأطعه فيما سوى ذلك، إذا أمر بمعصية الله لا تطيعه، فإن لم يأمر بمعصية الله يطاع في ذلك. فالطاعة تكون على هذا الوجه، إن أمر بطاعة أو بأمر مباح فإنه يطاع، وإن أمر بمعصية الله لا يطاع في تلك المعصية، وليس المعنى تزول عنه الطاعة بالكلية. قال كما في الصحيح أنه قال إنما الطاعة بالمعروف، والحديث متفق عليه من حديث علي رضي الله عنه، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والحديث جاء في المسلم حديث عمران بن حصين وجاء عن غيره. إلى غير ذلك من أدلة الدالة على الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور. إذا أمروا بطاعة الله، طيب نقف عند هذه الجملة والوقت طال بنا، ونقرأ ما تيسر من الفواكه الجنية.